إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وابن ماجه كذلك، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: أناس يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها فلكوه فيها. قلت: سلهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أدرك الكتاب؟ قال: لكم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: ورأيت إن لم تكن لهم جماعة ولا أمير أو ولا إمام؟ قال: أعتذر تلك الفرقة لها، ولو أن تعض لأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث عظيم اشتمل على مجموعة من التعليمات والإرشادات العظيمة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وبين فيه كذلك أن الله عز وجل أقام عباده على حكمته، فبينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير ليفعلوه ويدخلوه للناس. كان بعضهم كحذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر ليس ليفعله ولا ليرتكبه ولا ليكون من أهله، إنما خوفا من أن يقع فيه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، لكن لتوقيه. فالذي يعرف الجاهلية ويدرس ما فطره القرآن الكريم وحوته سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والشرك والمشركين والإكرام والمجرمين والفساد والمفسدين، إنما يقرأ ذلك ليستفيد أن يبتعد عن ذلك كله ولا يقربه. وهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا في جاهلية وشر من عبادة الأوثان وعبادة الأحجار والفساد والإفساد لتقطيع الأرحام وارتكاب الفواحش إلى غير ذلك مما عبر عنه حذيفة بالشر جاهلية وشر. فجاء الله عز وجل لهذا القيد، وإنما أراد الإسلام وليس أعظم من الإسلام خير، ليس هناك خير أعظم من دين الله عز وجل. فأعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على عبده أن يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم يا الله، فجاءنا الله بهذا الخير. فيسأل حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وليس فيه تفصيل. ولكن قال العلماء: إن الخير الذي يقصده حذيفة اجتماع كلمة الأمة أيام الخلفاء الثلاثة إلى أن كان بداية الشر قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. وإن كان الخليفة الثالث وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل، إلا أن قتله لم يكن في فتنة، وإنما فعلها رجل واحد. هذا الرجل ليس من المسلمين في شيء، ولم يرتاد الإسلام، إنه غلام مجوسي، غلام كثيرة النصارى. وفي ذلك لما سأل عمر رضي الله عنه عن هذا الذي طعنه لأنه طعن مجموعة ثم هرب، سأل فلما علم قال: الحمد لله الذي لم يجعل مثلي على يد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل مثلي على يد رجل يدعي الإسلام، إنما هو رجل كافر مجوسي. وأما عثمان رضي الله عنه فإن الذين قتلوه وتمالوا على قتله كانوا يعدون في المسلمين، تغار بعضهم وهو رأسه اليهودي وعبد الله بن سبا، تغار بدخوله في الإسلام وهو يقدر الكفر يقدر يهوديته. إنما دخل في الإسلام ظاهرا لتقويض الإسلام من داخله. نعم عباد الله، إنما أراد هدم الإسلام من داخله، ولكن لما كان الإسلام دين الله عز وجل وهو حاميه وحافظه فإنه لا فارة لأحد من البشر على تقرير هذا الدين. هو ما تحدث فتنة في المسلمين يظهرون فيها وبسببها، لكن القضاء على الإسلام أمر مستحيل لأنه دين الله عز وجل والله حافظه. نعم، قالوا إن الشر الذي أراده حذيفة أو سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعد الخير إنما هو الفتن الذي راقب قيادها عثمان رضي الله عنه، والفتن الذي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين معسكري علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، رفض قيادها آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتن كانت لا شك شرا على الإسلام والمسلمين. وأما الخير الذي جاء بعد هذا الشر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه دخنا، فقال الخير الذي بدأ بخلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. عمر بن عبد العزيز كان فاتحة خير بعد مفاسد حصلت في المجتمع الإسلامي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال دخن ما كان من أفعال يفعلها بعض الناس في عهد عمر بن عبد العزيز ولا تنسب إليه، لا تنسب إلى عمر، إنما ظهرت في ذات العهد بعض الفرق التي جلوا إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بغير سنته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر. وقدم صلى الله عليه وسلم المعروف على المنكر لأنه غالب، الغالب أن هؤلاء الناس فيهم معروف وفيهم منكر، وإن كان المنكر أقل من المعروف. فسأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولقد خلت في القرون الأخيرة وجود كثير من هؤلاء الدعاة يدعون الناس إلى النار كأنهم تلاميذ إبليس، فإن الله عز وجل يدعو الناس إلى الجنة والشيطان يدعو الناس إلى النار، وأولئك الدعاة الأشرار يعاودونهم أعوان إبليس وتلاميذه يعاودونهم في دعوة الناس إلى دخول النار. ولعلك أيها المسلم إذا سمعت هذا الكلام نظريا تستغرب، لكنك إذا نظرت في مجتمعات المسلمين اليوم تجد الأعداد الكثيرة والسموع الغفيرة من هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى النار. فكن حذرا من إجابتهم، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حذرك من إجابتهم، لأنك إن أجبتهم قذفوك في النار. وهؤلاء فرع ورد معاد لا يعلم عملها الا الله عز وجل. فمنهم من يدعون الناس الى ترك السنه والتشكيك فيها، وهؤلاء كانهم يتوارث اللاهب منهم، يتوارث ذلك عن السلف، وتاتي فترات من الزمن يظهرون فيها ويكثرون. وما وسائل الاعلام عنكم ببعيد، انها ليست بعيده عنكم، انها تحمل بانواعها المختلفه من اذاعات المشاهده واذاعات المسموعه وصحف ولد الله، وزاد البعض الى ان فطر في كتبه دعوه الناس الى التشكيك في السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مدعيا ان اصحاب الكتب من امثال البخاري ومسلم وغيرهما انما كانوا حريصين اشد الحرص على تكثير المرويات التي يكتبونها، ويقدم بعضهم مقدمة طويلة عريضة أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين كانوا يظنون من كتب شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يأمرون بإحراقها. وهذا صحيح لأنه ورد في الصحيح وقد الكتب التي يشككون فيها، هذا صحيح لأنه ورد في الصحيح من الكتب التي يشككون فيها. فعجبا إنهم يستندون إلى أحاديث مروية في الكتب التي يشككون فيها وفي أصحابها. نعم، كانوا لا يحبون أن يكتب شيء غير القرآن الكريم. لكنك أيها العاقل، أيها المسلم العاقل، إذا فتحت أي كتاب من كتب السنة فإنك لا تجد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتب الصحابي فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال البخاري وجدت في كتاب فلان من شيوخه كذا. وإنما في كل كتب السنة حدثنا فلان، يعني من نفسه، وليس المكتوب إليه هو لتحريقه، فلم يظهر أحد عن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان النهي عن الكتابة خوفا من تشبيهها بالقرآن أو أن يلتبس بها شيء من القرآن، تختلط بشيء من القرآن، أن يختلط القرآن بالسنة، يبقى القرآن يجمع بين كفرين حفظ الصدور وحفظ الصدور. وإنما السنة حفظها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها، ومنهم المكثرون كما تعلمون حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدوها إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون أدوها إلى من بعدهم من تابع التابعين، وتابع التابعين أدوها لمن بعدهم من أئمة الهدى، فسجلوها لنا وكتبوها حتى يفتخر بها، وحتى لا تضيع كما أشار ابن الخطاب رضي الله عنه على الصديق رضي الله عنه بكتابة القرآن حتى لا يضيع منه شيء. نعم عباد الله، إنهم أخذوا بعض الأحاديث وبادوا يشككون فيها. لماذا؟ لأنه لم تقبلها عقولهم، لأن عقولهم لم تقبلها. فإذا كانت العقول سقيمة مريضة فالعيب في العقول وليس في النصوص. إن مما يزوجون به ولم يأتوا الجديد، وإنما كما قلت كلاما يتوارثه الباحث عن السابق مما يكذبون به حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما جاء في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي ابنة 6 سنوات وبنى بها وهي ابنة 10 سنوات. قالوا هذا يستحيل، بنت صغيرة لا تريد الزواج فكيف يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تزوجها إلا بعد أن بلغت 17 من عمرها أو 18 من عمرها. وذلك بدون السنة هو الصحيح، وليس ما أثبته العقول حتى ولو قالوا لمن بعد التاريخ، لأن الصحيح هو الصحيح، لأن الصحيح هو الصحيح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن عائشة وهي ابنة 18 سنة. فتزوجها صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وهي ابنة 9 سنين. وأصحاب العقول المريضة يعدون، ونحن نقول لعجب في ذلك. إن بعض النساء بل بعض البنات إلى يومنا هذا تبلغ المحيض وهي في 9 أو 10 من عمرها، فهل يجب على أبيها وأمها والناس أجمعين أن يمنعوا هذا البلوغ وهذا الخلق؟ عجب، إن هذا لشيء عجاب. هذا أولا. ثانيا، قد قرأنا في الصحيح أيضا أن الفرق بين عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه عمرو 13 عاما، فمتى تزوج عمرو ومتى أنجب من كان عمره؟ ثالثا، إن الشافعية محمد بن إدريس الإمام المشهور المعروف لما ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فيها 3 عجيبات، 3 عجائب. منها قال وجدت جدة عمرها 24 عاما، جدة. قال الشافعي وجدت جدة عمرها 21 سنة. متى تزوجت هذه الجدة ومتى أنجبت؟ وابنتها متى أنجبت تزوجت في أي عمر؟ إن هذا كان أمرا معلوما عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام عباد الله. ثم إن الله عز وجل يقول وإذا قال الله وجب على الأمور السليمة أن تفيد وعلى الأمور المريضة أن تشفى وعلى الغافلين أن يستيقظوا. الله عز وجل عندما بين في سورة الصلاة عدة الآيات أي الذي أيست من المحيط المرأة الكبيرة التي انقطع غيرها، قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أي واللائي لم يحضن الصغيرات غير الخاطبات إذا تزوجت ومات عنها زوجها ولما تحض، أو بلغها زوجها ولما تحض صغيرة صغيرة صغيرة. وهذا كلام ربنا كذلك عدتها ثلاثة أشهر. يا عباد الله، يا من تريدون أن تنقلوا الإسلام من الشبهات التي يشبه بها عليكم أعداء الله فترد فترد كيد أعداء الله في نفوسهم، ولنعرف أن ديننا هو الحق لا بد فيه ولا شك ولا ريب. فلماذا ننكر السنة؟ لأن عقولنا لا تقبلها. قديما قديما في أيام التابعين وتابعيهم لما رأى الله المكذبين للسنة الذين يريدون أن يعتمدوا على عقولهم قال بعض أئمة السلف إن هؤلاء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقاموا يفعلون في نقلتها. لما أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، لما لم يستطيعوا أن يحفظوا سنة النبي ويتعلموها، رد الباب ما هو الطعن في نقلة السنة. وقد طعنوا بالكافر حتى وصل الطعن إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طعن أهل السنة. الله المنتسبين إلى السنة، وأقول هذا الانتساب زور وبهتان وليس على حقيقته. أقول إذا طعن بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إذا طعنوا في الأحاديث وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليظهر أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء كتابه وأعداء صحابة نبيه من الشيعة الروافض، فليفرحوا وليرفعوا رايات عالية لأنهم وجدوا في المغفلين من يناصرهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعاة على أبواب جهنم كما قلنا ذرة كثيرة ومجموعات غفيرة تمالوا على إبعاد المسلمين عن دينهم، وغالب هؤلاء ممن تربوا على موارد الغرب أو الشرق، ممن طمست بصيرتهم وانتكست فطرهم ونظروا الى الاسلام على انه مذهب ككل المذاهب الارضيه او دين كالاديان المنسوخه السابقه. كلا يا عباد الله، ان الله عز وجل رضي لنا الاسلام دينا وبين سبحانه وتعالى ان من ادرى دينا غيره فهو غير مقبول منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم عباد الله، علمانية ملحدة تعني كما يقال اللا دين، والواو للدول الإسلامية أن تكتب في دساتيرها أنها دول علمانية فمن أراد أن يبقى مسلما على إسلامه فليبقى ولا حرج حرية. ومن خرج من الإسلام واعتنق أي فكرة فلا حرج عليه. لماذا؟ لأن دستور الدولة أنها علمانية، يعني لا دين لها، ليس لها دين رسمي، وهناك يلعبون في كل مكان وفي كل دولة من دول الإسلام، وقد يستجيب لهم بعض الناس وهم لا يشعرون ولا يحسون. هذه الطائفة وطائفة تدعي أنها تؤمن بالقرآن ولا تؤمن بالسنة، ويكذبون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بعضهم إلى أن يقول محمد رجل وأنا رجل، محمد له سنة وأنا لي سنة. وقد يجد من المغفلين من يصطفون له ويؤيدونه في قوله، وهناك من يؤولون آيات القرآن الكريم على غير تأويلها، دعاة على أبواب جهنم. وأما الدعوة إلى أبواب الجنة فهي محصورة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اهتدى بهديه واهتم بسنته وسار على طريقته واجتهد نهجه من دعاء الإسلام فهذا هو الذي لا يدعو إلى النار، وإنما يدعو الناس إلى الجنة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يدعون الناس إلى اتباع الهوى ويسمون الهوى العقل فهؤلاء من الدعاة أيضا على أبواب جهنم، يقولون يحكم العقل. حتى كذب بعضهم وقال العقل سفينة النجاة. يا عباد الله، النجاة في القرآن والسنة أم النجاة في العقل؟ العقل سفينة النجاة، العقل مطلوب منه أن يعمل في فهم الكتاب والسنة لا في ردهما ولا في تأويلهما على غير الوجه الذي أراده الله عز وجل من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قد يكون فيها. صدهم لنا يا رسول الله، لا تظنن أنه جنس يختلف عن جنسنا، إنهم بشر. قال بعض صراح الحديث إنه من بني آدم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا، أي لهم ألسنة يتكلمون بها مثلنا. وقال بعض العلماء إنه من العرب، من جلدتنا أي من العرب مثلنا، ويتكلمون بلسان عربي، وبعضهم قد يكون فصيحا ألحن بحجته ممن يدعو إلى الكتاب والسنة، فيهزم الناس. لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. ثم انتبه أيها المسلم إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة عندما قال له أرأيت إن أدركني ذلك، إن أدركني ذلك فماذا أفعل؟ إلى أي شيء ترشدني؟ ولم تنصحني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدم. وفي رواية: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال العلماء: جماعة المسلمين عوام المسلمين العامة، الذين ينتسبون الى اهل السنه والجماعه عامه المسلمين الذين لا يرفعون رايه غير رايه الاسلام ولا ينتمون الى غير الاسلام ترجم جماعه المسلمين وامامهم اي حاكمهم اميرهم تسمع وتطيع لانه كما جاء في الحديث الاخر حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون وولدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع ما ارسله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي في رواية كأن رأسه دبيبة وفي رواية أخرى مجدع الأطراف يعني مقطوع اليدين والرجلين عجيب نصرك يا رسول الله وإذا أمر عليكم عبد وجميع المسلمين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر فقهاء الأمة يقول يشترط في الحاكم الأمير أن يكون حرا وليس عبدا وحبشي يعني أعجمي ولا يجوز للعرب أن يحكمهم أعجمي لا يجوز للمسلمين العرب ان يحكمهم اعجمي حبشي يعني اعجمي كان راسه سليما موهر بالعبوديه مجدع الاطراف وشرط الامير ان يكون سليم الاعضاء كل هذا لو ضرب وتغلب هذا الامير واصبح اميرا وجب على المسلمين السمع والطاعه لماذا لجرء الفتن والاقتتال بين المسلمين والخلافات والاقتتال بين المسلمين قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة إذن جماعة المسلمين وإمامهم قال حذيفة مترقيا في أسئلته إلى اقتراب شيء ربما يقع في آخر الزمان قال يا رسول الله أرأيت إن لم تكن له جماعة ولا إمام ماذا قال له هل قال له تجاهدون حتى تفيدوا الإمام تقاتلون حتى تفيدوا الإمام الذي يؤم المسلمين ويحكمهم لا والله قال اعتمد تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فمن رأى من المسلمين اليوم أن المسلمين لا جماعة لهم ولا إمام فماذا عليه؟ عليه جمع الفتن؟ نعم لأن رؤيته هذه غير صادقة يرى جمع الفتن في المجتمعات المسلمة وإقامة أحزاب والمسألة ليست في حاجة إلى مزيد أحزاب فإنه كلما تحذر الناس اختلف لأن كل حس بما لديه فرحون كما قال رب العالمين وقد يصل الأمر إلى أن يخطئ بعضهم بعضا بل ويكبر بعضهم بعضا إن الأمة في حاجة إلى نفس شرها إلى أن تجتمع حول قادتها
وقول علمائها ليعرفوا دينهم الصحيح وليتخذوا تحت رايه التوحيد تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله ياخذون بما تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ميراث تلك قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وقال في روايه اخرى واني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي فتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء واضحة ليلها كنهارها قال صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عن كتاب الله وسنة رسوله إلا هالك فعليكم عباد الله بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما التبعان الصافيان لدين الله عز وجل وإياكم والفتن وإياكم والفتن وإياكم والتفرق فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة تؤدي إلى النار أيها المسلمون نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يحفظ علينا عقولنا وأن يحفظ لنا عقيدتنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر بقوتك أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وديار المسلمين بسوء فاجعل سوءه عليه ورد كيده في نحره هذا الجلال والإكرام اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعل ولايتهم فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.